أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين.
اللهم صل على محمد.
كان الكلام فيما سبق في كلام السكاكي بأن الكناية تتفاوت إلى تعريض وتلويح ورمز وإيماء وإشارة، وقلنا بأن الكلام في هذه العبارة يقع في مقامين. انتهى الكلام في المقام الأول، أما الكلام في المقام الثاني هو المراد من هذه الاصطلاحات التي ذكرها السكاكي. هذه الاصطلاحات المذكورة هنا لا يوجد فيها مطلب جديد إلا التسمية، وإلا أصل المطلب وحقيقة المطالب الموجودة قد مرت علينا سابقا، فقط نحتاج إلى التسمية. فيقع الكلام في كل واحد من هذه الأمور. الكناية الأولى كناية التعريض، كناية التعريض هي تلك الكناية التي تستعمل في مورد إتيان وسوق الكلام لأجل موصوف غير مذكور. بأن توجه الكلام مثلا إلى شيء وأنت تقصد شيئا آخر، وهذا ما أخذناه سابقا في آخر جلسة وهو مورد التعريض. فإذا جاء المتكلم وساق الكلام لموصوف ولذات غير مذكورة قيل أنه يعرض بفلان، والوجه في تسميته تعريضا كما ذكر الشارح أن المتكلم أمال الكلام إلى عرض أي جانب، إلى عرض أي جانب، وقصد جانبا آخر، فلإمالة الكلام إلى عرض سمي ماذا؟ سمي تعريضا. ولهذا تقول في اللغة عرضت لفلان وعرضت بفلان، يعني يتعدى اللام والفاء. والمراد من قولك عرضت لفلان ومن عرضت لفلان أي ارتكبت التعريض وأتيت بالتعريض لإظهار حال فلان. فتكون اللام هذه لام ماذا يسمى؟ لام تعليل. عرضت لفلان يعني لام تعليل، هذه لام يعني عرضت أتيت وارتكبت التعريض لإظهار حال فلان. وكذلك عندما تقول عرضت بفلان يعني ارتكبت التعريض بسبب إظهار حال فلان، فالباء تكون باء ماذا؟ سببي سببية. وبعبارة مختصرة أن القسم الأول وهو التعريض يحصل في موارد ماذا؟ إمالة الكلام وسوق الكلام إلى جانب إلى شخص مثلا، وتقصد شخصا آخر الذي يعبر عنه بالعرضية، العرضية يعبر عنه العرضية، واضح؟ العرضية ما معنى العرضية؟ يعني سوق الكلام من إلى جانب وإرادة جانب آخر مأخوذة من العرض وهو الجانب والناحية، واضح الفكرة؟ هاي من باب مثل ما يقال من باب إياك أسمع إياك عاني واسمعي يا جارة، أخي كثير نأخذ التعريض هذا تعريض تعريض من باب إياك عاني واسمعي يا جارة. هذا المورد الأول وهو التعريض. المورد الثاني التلويح. ومورد التلويح شو دائما نأخذ الموارد، شو دائما في هذه الأمور نأخذ الموارد ووجه التسمية. ففي التعريض ما هو المورد؟ العرضية. بينا وجه المناسبة لأنه إمالة الكلام من عرض عرض إلى عرض آخر وإرادة عرض آخر، يعني إلى جانب وإرادة جانب آخر، واضح الفكرة؟ هنا أيضا نقول مورد التلويح هو غير العرضية مع كثرة الوسائط بين اللازم والملزوم.
عين
نعم
عين ولا غير؟
غير غير العرضية، يعني خلاص يعني غير العرضية غير القسم الأول. هذه الأقسام التي ستأتي كلها ناخذ فيها قيد غير العرضية. غير العرضية مع كثرة الوسائط بين اللازم والملزوم، هذا يسمى مادة تلويح. كقولك مثلا زيد جبان الكلب أو زيد كثير الرماد، فقد تقدمت مثلا تقدم علينا مثلا في مثال زيد كثير الرماد 4 أو 5 وسائط، هذا يسمى ماذا؟ يسمى تلويح. والوجه في تسميته تلويحا هو أن التلويح هو الإشارة إلى الغير من بعيد، يسمى في اللغة تلويح. الإشارة إلى الغير من بعيد يسمى تلويح. وهنا في باب الكناية تأتي بلفظ وتشير إلى غيره مع كثرة الوسائط فناسب ذلك أن يسمى ماذا؟ تلويحان. فقد أشرت إلى المكنى عنه من بعيد، واضح العبارة مطلب؟ هذا القسم الثاني. لاحظوا ما في مطلب جديد، فقط تسميات فقط مناسبة التسمية. الأمر الثالث القسم الثالث الرمز. الرمز مورده غير العرض غير العرضية إن قلت الوسائط مع الخفاء. هناك في القسم في التلويح ماذا كان؟
كثرت
الوسائط. هنا قلت مع الخفاء، واضح؟ صحيح. والمراد من قلة الوسائط هو عدم الكثرة، سواء عدمت الوسائط أصلا فلا توجد واسطة، أو توجد وسائط قليلة. واضح المراد؟ إذا قلنا قلت الوسائط تشمل عديمة الوسائط، يعني عدم كثرة الوسائط، سواء لا توجد واسطة أصلا أو توجد واسطة أو واسطتين. مثاله ما تقدم علينا في عريض القفا، فإن عرض القفا يستلزم البلاهة، ولكن كما تقدم يوجد نحو من الخفاء ولا توجد وسائط هنا، فيسمى هذا باصطلاح السكاكي ماذا؟ رمز. هذا مثال إلى أنه لا توجد وسائط. نأتيكم بمثال في واسطة واحدة، تقول فلان عريض الوسادة، هذا مثال ثاني في واسطة واحدة، تقول فلان عريض الوسادة، هذا التعبير يكنى به عن ماذا؟ عن الأبله أيضا، عن الأبله، ببيان أن عرض الوسادة تستلزم عرض القفا، وعرض القفا تستلزم ماذا؟ البلاهة. فانتقلنا من عرض الوسادة إلى البلاهة عن طريق كم واسطة؟
واحد.
عن طريق واسطة واحدة. نعم، إذا واحد وسادة عريضة يعني نقول قفاه عريض، وإذا قفاه عريض يكون ماذا؟ بليدا، يكون أبلهان. هذا يسمى رمز. والوجه في تسميته رمزا هو أن الرمز في اللغة هو الإشارة إلى قريب منك على سبيل الخفية، واضح؟ هنا أيضا أنت أشرت إلى قريب لأن الوسائط قليلة، لكن فيه نحو من الخفاء في اللزوم، فسمي رمزا. واضح الفكرة؟ القسم الأخير
الخفية الخفاء في اللزوم.
القسم الأخير الإيماء والإشارة، هذا كله قسم واحد، هو ماذا موريد وموريده عدم العرضية مع قلة الوسائط والوضوح في اللزوم، كما مثلنا سابقا بماذا؟ طويل النجاد، صحيح؟ والوجه في تسميته بعد التضاح، لأن الإيماء والإشارة في اللغة يقال عن الإشارة إلى قريب على سبيل ماذا؟ الوضوح وعدم الخفية.
قريب؟
نعم، الإشارة إلى قريب مع عدم الخفية، بخلاف الرمز، الإشارة إلى قريب مع الخفية.
ثم
أومأ إليها. نعم. واضح؟ هذه الاصطلاحات ومواردها. نقرأ العبارة. قال والمناسب للعرضية التعريض. عبارة الكتاب بس. قال والمناسب للعرضية التعريض. ما هو المراد بالعبارة؟ يعني مورد العرضية هو كناية التعريض. يعني مورد العرضية هو كناية التعريض. بين لنا. يقول أي الكناية إذا كانت عرضية. ما معنى عرضية؟ قال مسوقة. هي مسوقة تفسير للعرضية. قال إذا كانت عرضية أي مسوقة لأجل موصوف غير مذكور. لأنه قلنا في موارد التعريض كما في قولنا المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده يكون غير مذكورا. نعم تفسير العرضية مسوقة لأجل موصوف يعني ذات غير مذكور. كان المناسب أن يطلق عليها اسم التعريض. لماذا كان المناسب أن يطلق عليها اسم التعريض؟ يقول لأنه لأن التعريض يعني إمالة الكلام إلى عرض يعني إلى جانب يدل يعني يدل ذلك الجانب على ماذا؟ على المقصود. يعني أنت تميل الكلام إلى جانب وتريد جانبا آخر، فمن إمالتك الكلام إلى جانب دللت على الجانب الآخر. يقال عرضت لفلان وبفلان. إذا قلت بينت وش معنى عرضت لفلان في اللغة، يعني ارتكبت التعريض لإظهار حال فلان، فاللام هنا لام تعليل. وبفلان يعني عرضت بسبب ماذا؟ إظهار حال فلان باء سببية. يقول يقال عرضت لفلان وبفلان إذا قلت قولا لغيره وأنت تعنيه، فكأنك أشرت به يعني بالكلام إلى جانب وتريد به جانبا آخر. هذا يسمى ماذا؟ يسمى تعريض. يقول والمناسب يعني والمناسب لغيرها أي لغير العرضية إن كثرت الوسائط بين اللازم والملزوم، كما في كثير الرماد وجبان الكلب ومهزول الفصيل. ماذا؟ التلويح. فإذا كثرت الوسائط تسمى ماذا؟ تلويح. لأن التلويح هو أن تشير إلى غيرك من بعيد. هو أن تشير إلى غيرك من بعيد. قال والمناسب لغيرها يعني لغير العرضية إن قلت الوسائط مع خفاء في اللزوم. شوف قلت الوسائط جاب مثالا. لماذا مثالين؟ لكي يقول أنها يشمل كل ما لم يكثر وسائطه، سواء كان عديم الواسطة كعريض القفا أو كان فيه واسطة واحدة كعريض الوسادة. واضح. يقول مع خفاء في اللزوم كعريض القفا وعريض الوسادة. خب إن قلت الوسائط مع الخفاء ماذا؟ الرمز. لأن الرمز هو أن تشير إلى قريب منك على سبيل الخفية، لأن حقيقته حقيقة الرمز الإشارة بالشفة أو الحاجب. ففي خفية ما خفية، إذا أنت شرت بس فقط إشارة بالشفة أو إشارة بالحاجب فيكون نحو من الخفية، مو باللسان، ليس في إظهارا باللسان. فهذا لأن حقيقة الرمز الإشارة بالشفة أو الحاجب، فقط إشارة، فيكون هذا من باب ماذا؟ من باب الرمز. واضح فكرة؟
الإشارة بالحاجب مو هذا اللي يقوله عن الرمز.
هذا بس في اللغة يسمونه رمز، قد يكون تداخل في الإصطلاحات بمعنى عام، بس في الرمز هو الإشارة من خفية. ذاك الغمز في علّه فيها أيضا فيها جانب ذم، فيها جانب ذم. هذا لا، الرمز هو مطلق الإشارة. يقول والمناسب لغير العرضية إن قلت الوسائط بلا خفاء ماذا؟ كما في قوله أو ما رأيت المجد ألقى رحله في آل طلحة ثم لم يتحول. خب هنا تقدم هذا مثالا، يقول أما رأيت المجد ألقى رحله. خب كأن المجد شخص يلقي الرحل. خب إذا المجد ألقى رحله في آل طلحة، يعني آل طلحة ماذا يتصفون؟
بالمجد.
لأنه صار المجد متاعا. لماذا؟ كأن صار المجد من متاع آل طلحة، فهذا كناية عن ماذا؟ على أن آل طلحة وهم أصحاب المتاع قد اتصفوا ماذا؟ بالمجد. هذا واضح لم واضح؟ هذا في خفاء؟
لا
ليس فيه خفاء واضح، فهذا يكون من الواضح. نعم نعم، هذا يقول أو ما رأيت المجد أرقى رحله، يعني في آل طلحة، فيكون آل طلحة هم أصحاب مجدين لأن صارت في راحلتهم المجد ويحملون المجد. خب، والمجد لا يحمل، يعني فيعلم أنه ماذا، أنهم ماذا، أنهم هم ماجدون. يقول هذا ماذا يسمى؟ قال الإيماء والإشارة. وضع العبارة، يقول والمناسب بلا خفاء ماذا؟ الإيماء والإشارة، فهذا يسمى إيماء وإشارة. ألقى رحله
بالضبط، في ألقى رحله،
ألقى رحله، نعم ألقى رحله، كناية عن أنهم أصحاب مجدين. هذا مثل ما ذكرنا أنه إذا رمى، إذا في النسبة، إذا ثبت وصفا وأسنده إلى حيز المكان أو إلى ما يشتمل عليه، يكون هذا كناية عن ثبوت من؟ ثبوت صاحب المحل وصاحب المكان فيه كما تقدم. هذا تمام الكلام في هذا ما ذكره السكاكي. ثم أشار السكاكي إلى مطلب آخر، الكلام الآخر للسكاكي ناظر إلى التعريض. يقول السكاكي أن التعريض قد يكون مجازا وقد يكون كناية. وهذا ما أشرنا إليه سابقا، أن العلامة الشيرازي قال أن التعريض ليس من أقسام الكناية فقط، وذكر السكاكي مثالا لذلك كيف يكون التعريض مجاز تارة ويكون كناية تارة أخرى، ومثل بهذا المثال: إذا جاء شخص وخاطب شخصا آخر وقال له آذيتني فستعرف، فهنا حالات ثلاث: الحالة الأولى أن المتكلم يريد من تاء الخطاب آذيته، يريد من تاء الخطاب نفس المخاطب فقط وفقط، فيهدده بأن ستلقى جزاؤك بسبب الإيذاء، فهنا الاستعمال يكون استعمالا ماذا؟ حقيقيا. وهذا الاستعمال يكون استعمال حقيقي لأن تاء الخطاب قد استعملت فيما وضعت له وهو خصوص المخاطب. وهذه الحالة لم يشر إليها السكاكي لأنها خارجة عن بحث السكاكي، واضح؟ لأن السكاكي يبحث عن المجاز والكناية، لكن نحن لتوضيح المطلب أشرنا إلى هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية المتكلم يريد بتاء الخطاب إنسانا مع المخاطب فقط ولا يريد المخاطب، واضح الصوره؟ حثيكم جالسين، اوجه الكلام للسيد واريدك انت. هذه الحاله، نعم يريد الاخر، هذه الحاله تكون من موارد المجاز. لأنه استعمل تاء الخطاب في غير ما وضع له، حيث أنه موضوع للمخاطب والمتكلم استعمله وأراد ماذا غير المخاطب، شخص مع المخاطب مثلا، فيكون هذا الاستعمال استعمالا مجازيا، فيكون هذا تعريض ماذا؟ تعريض على نحو المجاز. ومن الواضح جدا أنه لا بد للمتكلم أن يأتي بقرينة صارفة عن إرادة المعنى الحقيقي، صحيح؟ لكي يكون مجازا لا بد أن يأتي بقرينة صارفة عن المعنى الحقيقي، سواء كانت قرينة لفظية أو قرينة حالية. هاي الحالة الثانية. الحالة الثالثة، المتكلم أراد من تاء الخطاب المخاطب وغيره، فأراد المتكلم المخاطب والإنسان والشخص الجالس مع المخاطب جميعا، فيكون هذا من باب ماذا؟ من باب الكناية، لأن الكناية يجوز معها إرادة المعنى الحقيقي. صحيح؟ فأنت أردت المعنى الحقيقي وأردت ماذا؟ لهتاء المخاطب موضوع على المعنى الحقيقي وأردت غيره، فيكون أردت اللازم والملزوم، فيكون هذا من باب الكناية. وهنا لا بد للمتكلم أن يقيم قرينة على إرادة الجميع، لأن الكناية تحتاج إلى قرينة، غايته أن القرينة ليست قرينة ماذا؟ صارفة.
القرينة على إرادة الجميع،
مجموعة يعني اثنين،
أو على عدم إرادة خصوص المخاطب؟
لا الجميع، ليش؟ لأنه يحمل اللفظ على ماذا؟ على الظاهر، الكلام إذا أطلق يحمل على الحقيقة ظاهر، أنت الآن تريد أغير الظاهر، تريد الظاهر وزيادة، فلا بد أن تأتي بقرينة على هذه الزيادة بحيث يشمل المجموع، وإلا لولا القرينة، لو لم تأتي بقرينة، حتى الكلمة تحتاج إلى قرينة كما تقدم، صحيح؟
لكن قرينتها غير يعني حالية،
لازم من غير، لا لابد من قرينة، لأنه الكناية
صحيح، كناية المجاز لابد من قرينة.
إيه خب
القرينة
القرينة لابد أن تكون هذا القرينة، لأن في هني في خصوص المثال تريد المجموع. نعم احنا قلنا في تقاعد عامة في باب الكناية القرينة ليست بصارفة، لكن لابد من قرينة توجب رفع اليد عن المعنى الظاهر، وأنك أطلقت الملزوم وأردت اللازم. في مثالنا نحن نريد المجموع، نريد المعنى الحقيقي والمعنى المعنى الكنائي، فلا بد أن تقيم قرينة على إرادة المجموع. التفت المطلب، تار الكناية مع جواز إرادة المعنى الحقيقي، هنا لا، أنت تريد المعنى الحقيقي فعلا، فلا بد أن تقيم قرينة على إرادة المعنى الحقيقي فعلا. مثل لو قلت زيد كثير الرماد، زيد كثير الرماد لو أطلقتها وكنت في مقام المال، غاية ما يلزم من أنك تريد ماذا؟ أنك تريد الكرم مع جواز إرادة كثرة الرمال. هنا مو بس قد جواز، هو يريد أن الجميع فعلا، لابد أن يأتي بدال من نسبة الجواز إلى نسبة الإرادة الفعلية. تفهم مطلب؟ لأنه إرادة المعنى الحقيقي بما هو في الكناية، من حيث أنه كناية أخذ على نحو الجواز. هو الآن في مقام الكلام فقط يريد الجواز، يريد أن يبين للمتكلم وللمخاطب أنه يريد أيضا غيره،
بس يصير كناية،
يصير كناية. نعم، إرادة المجموع، لأن أراد المعنى الحقيقي والمعنى الآخر، فإذا أراد مجموع المعنى الحقيقي والمعنى الآخر يكون هذا من باب الكناية.
بس
يعني
مأخوذ في الكناية أنه مع جواز إرادة المعنى الحقيقي،
بما هو من حيث أنه كناية. خب، بحيث أنه كناية يجوز، لكن لو أتيت بقرينة يتحول نسبة الجواز إلى الإرادة الفعلية. صحيح؟ خب، إحنا نقول مع الجواز كي نبين الفرق بين الكناية والمجاز، ممتنع أصلا، ممتنع إرادة المعنى الحقيقي. هنا حيث أنه يجوز، خب هذا الجواز إذا أتيت بقرينة صار هذا مراد فعلا في الخارج بسبب هذه القرينة. واضح؟ إذن عندنا، إذن خلاصة المطلب أن التعريض، شوف المورد الأول لا يوجد فيه تعريض أصلا وهو مورد الحقيقة. التعريض قد يكون مجازا وقد يكون كناية. واضح؟ التعريض قد يكون مجاز وقد يكون كناية. يكون مجاز إذا أردت من تاء المخاطبة المخاطب غير المخاطب، ويكون كناية إذا أردته ماذا؟ إذا أردت من تاء الخطاب مجموع المخاطب وغيره. وبعد ذلك يشير التفتازاني إلى ماذا؟ إلى بيان للمطلب. نقرأه، ليس فيه شيئا زائد، ما فيه، وهو عبر عنه تحقيق ذلك. سنقرأه ونرى أنه ليس فيه مطلب زائد. خب، شوف العبارة، يقول: ثم قال السكاكي: والتعريض قد يكون مجازا كقولك آذيتني فستعرف. خب، ما معنى هذا عبارة آذيتني فستعرف؟ هذا تهديد، أنه صدرت منك الأذية فانتظر ماذا سيحل عليك من البلاء والعذاب. يقول: آذيتني فستعرف، وأنت تريد بتاء الخطاب إنسانا مع المخاطب دونه، يعني دون المخاطب، هذا ماذا يسمى؟ يسمى مجاز. ولهذا قد يكون مجازا كقولك كذا كذا، وأنت تريد بتاء الخطاب إنسانا مع المخاطب دونه، أي لا تريد المخاطب، ليكون اللفظ، هي لام العاقبة. خب، إذا أردت إنسان مع المخاطب دون المخاطب، ما هي النتيجة؟ ما هي العاقبة؟ لام العاقبة ماذا؟ ليكون اللفظ حينئذ مستعملا في غير ما وضع له فقط، لا أنه مستعمل في غير ما وضع له وما وضع له لكي يكون كناية، فقط وفقط استعمل في غير ما وضع له. وضح فقط؟ شو معناها فقط؟ فقط في قبال ما سيأتي في الكناية. خب، ليكون اللفظ مستعملا في غير ما وضع له فقط فيكون مجازا. وإن أردتهما، أي أردت المخاطب وإنسان آخر معه جميعا، كان كناية، لأنك أردت باللفظ المعنى الأصلي وغيره معا. خب، لماذا لا يكون هذا مجاز؟ يقول: والمجاز ينافي إرادة المعنى الأصلي. هذا لا يمكن أن يكون مجازا، لأن المجاز متقوم بالقرينة الصارفة، فلا يمكن في مار المجاز إرادة المعنى الأصلي سواء بوحده أو مع غيره. ولهذا لم نقل أنه هذا مثال للمجاز. يقول: والمجاز ينافي إرادة المعنى الأصلي. لماذا لم تقل أن هذا مجاز؟ نقول: لا يصح، لأن المجاز متقوم بأنه لا يراد المعنى الأصلي.
نعم.
خب، يقول: ولا بد فيهما، أي في الصورتين، من قرينة. في المجاز والكناية لا بد من وجود قرينة. خب، دالة على أن المراد في الصورة الأولى وهي المجاز هو الإنسان الذي مع المخاطب وحده ليكون مجازا، يعني لا بد من قرينة صارفة تدل على عدم إرادة المعنى الحقيقي، وقرينة أخرى أو يعني وقرينة تدل على إرادة المعنى المجازي، وقد تكون شيء واحد كما قد تقدم سابق، يقوم بدور الصرف والتعيين. يقول: وفي الثانية يعني وفي الثانية لابد من قرينة يقول ومن دالة على المراد في الصورة الأولى كذا، وفي الثانية يعني من قرينة دالة على أن المراد في الثانية، هي في الثانية عطف على في الصورة الأولى، واضح؟ يعني هكذا العبارة. ولا بد فيهما أي في الصورتين من قرينة، هي من قرينة دالة على أن المراد في الثانية كلاهما جميعا ليكون كناية. بين لنا ذلك. يقول وتحقيق ذلك أن قولك آذيتني فستعرف كلام دال على تهديد المخاطب بسبب الإيذاء. خب إذا أنت هددت المخاطب بسبب الإيذاء، فتعليق الحكم على الوصف مشعر بالعلية، يعني كل من آذاني فكل من آذاني فأنا أهدده فليبشر بالعذاب، واضح؟ هكذا يقول، يقول كلام دال على تهديد المخاطب بسبب الإيذاء، ويلزم منه تهديد كل من صدر، هي مو مصدر غلط، كل من صدر عنه الإيذاء، هذه مصدر ما لها معنى، ويلزم منه، يعني يلزم من هذا الكلام تهديد كل من صدر عنه الإيذاء. لماذا يلزم؟ لأن العلة تعمم وتخص تخصص، فالتهديد بسبب الإيذاء، فيكون كل من آذاني فهو مهدد، ويلزم منه تهديد كل من صدر عنه الإيذاء. يقول فإن استعملته، يعني استعملت الكلام وأردت به تهديد المخاطب وغيره من المؤذين، كان ماذا؟ كان كناية.
ذيك القاعدة تعليق الواسطة أو
الحكم، لا نحن نقول العلة تعمم وتخصص. وهنا عندما قال هكذا، هكذا جاء آذيتني فستعرف، ففرع المعرفة على الإيذاء، صحيح؟ يدل على أنه كل شخص صدر منه الإيذاء فهو مهدد، وإن كان الخطاب آذيتني أنت فستعرف. خب هذه الفاتة فرعية، لا، لماذا تعرف؟ لأنك آذيتني، فهذا معناه أنه كل من صدر منه الإيذاء فهو مهدد. خب يقول فإذا استعملت الكلام وأردت به تهديد المخاطب وغيره من المؤذين كان كناية، وإن أردت به تهديد غير المخاطب بسبب الإيذاء. خب هنا يشير إلى عبارة، يشير إلى مطلب، يقول وإن أردت به، يعني أردت بالكلام تهديد غير المخاطب بسبب، لماذا تهدده؟ بسبب الإيذاء، لعلاقة اشتراكه للمخاطب في الإيذاء. خب هذا يشير إلى مطلب. خب يقول في موارد المجاز أنت قلت وخاطبت شخصا، خاطبت السيد مثلا، تقول آذيتني فستعرف، فأطلقت الكلام ووجهته إلى المخاطب وأنت تريد غير المخاطب،
مجاز يعني،
نعم على نحو المجاز، كيف صح إطلاق الكلام إلى الأول وإرادة الثاني؟ يقول التفتزاني الوجه في صحة إطلاق الكلام إلى الأول وإرادة الثاني أنه الأول والثاني كلاهما مشتركان في الإيذاء، فيقال للأول أنه مؤذي ويقال للثاني أنه مؤذي، لكن الإيذاء من الأول إما أنه صدر حقيقة أو أنه صدر ماذا؟ ادعاء، بمعنى أنه الشخص الأول إما أنه فعلا قد آذى المخاطب فيقوم المخاطب ويقول، يعني آذى المتكلم، استغفر الله، فيقوم المتكلم ويقول له آذيتني فستعرف، وهو يريد الشخص الثاني، فهذا الخطاب حقيقي أو حقيقي؟ صحيح، صدر منه الإيذاء، لكن أنا ما أهدد غيره، واضح؟ وإما أنه لا، أصلا هو لم يصدر منه إيذاء، إلا أن المتكلم فرض أنه ماذا قد صدر منه الإيذاء، فخاطبته وقلت له آذيتني فستعرف. ففي موارد التعريض، في موارد المجاز، إما أن الإيذاء والفعل صدر حقيقة من المخاطب أو لم يصدر حقيقة، هذا مطلب واضح، لكن هو أشار إليه. واضح يا أحمد؟
ايوه يعني ما
احس في الزهد لا شوف لا ممكن آية. هو واحد يقول اذا هو ما صدر منه اذا لم يصدر، اذا الشخص الاول لم يصدر، اذا صدر منه الإيذاء فواضح اقول آذيتني، لا ما قصدته، قصدته شخصا اخر. لو قصدته هو فقط يكون حقيقه، انا ما قصدته. ليش ما قصدته؟ لانه الاخر صدر منه إذا اقوى مثلا، وهذا صدر من إذا اقل، فأنا خاطبت الأقل وقل آذيتني فستعرف. فهم باب إياك أسمع إياك عني واسمعي، من باب أولى أنه الذي صدر منه إذا أقوى أنه سيعرف. واضح؟ مع أني ما قصدت الذي صدر منه إذا قليل، قصدت من صدر منه الإذاء الكبير. تارة أصلا لم يصدر منه إذاء، وهذا أكثر مورد التعريض. أكثر مورد التعريض قد يكون ماذا؟ قد يكون أصلا المخاطب بالكلام لم يصدر منه شيء، إنما خاطبته ماذا قاصدا لالتفات الغير. واضح؟ مثل أقول لولدي أذنبت فأبشر بالنار، مع أنه مو قصدي ابني، قصدي من الجالسين مع ابني. وهذا كثير في القرآن الكريم، الله سبحانه وتعالى يوجه الخطاب إلى الرسول ويقصد به الأمة، كما أيضا في النصوص في الروايات، مع أن الرسول لم يصب منه هذا الفعل. من باب ماذا؟ من باب التعريض، ومن باب ماذا؟ من باب إياك يعني واسمع إيام يا جارا.
القصد أنه دفع توهم الكذب، نعم، يقال بأن هذا الكذب لأنه
نعم هذا أيضا
غير مطابق للواقع.
نعم هذا أيضا محتمل. شوف عبارة يقول وإن، شوف يقول فإن استعملته وأردت به تهديد المخاطب وغيره من المؤذين كان كناية. خب، وإن أردت به تهديد غير المخاطب بسبب الإيذاء، خب لعلاقة اشتراكه، يعني اشتراك غير المخاطب للمخاطب في الإذاء، إما تحقيقا وإما فرضا وتقديرا مع قرينة دالة على عدم إرادة المخاطب كان مجازا. وضع العبارة يقول وإن أردت به تهديد غير المخاطب بسبب الإيذاء لعلاقة اشتراكه للمخاطب في الإيذاء، كيف يشترك مع المخاطب في الإيذاء؟ إما تحقيقا وإما ماذا؟ وإما فرضا وتقديرا وادعاء.
يعني هذا تقديرا الدعاء اذا لم يصدر منه شيء،
ما يصدر منه شيء اصلا،
لكنك فقط مجرد اردت التعريض، يعني
فيصير اشتراك بين المخاطب وغير المخاطب، لكن هذا اشتراك ادعائي، احدهما صدر منه حقيقه والاخر ادعاء. فانا نزلت انه صدر منه ادعاء وخاطبته،
هذا يصير كنايه، يعني
يصير مجاز، لانه لم اريد المخاطب، اردت غير المخاطب. يقول مع قرينة دالة على عدم إرادة المخاطب كان ماذا؟ كان مجازا. واضح الفكرة؟ في هناك أيضا كلام في يعني أشار إليه في الحاشية، ما أخذ من الحواشي أيضا، في كلام أن التعريض هل هو كناية أو مجاز أو قد يكون حقيقة. بعضهم يدعي أن التعريض قد يكون ماذا؟ قد يكون حقيقة أصلا، لأنك استعملت اللفظ في موضع على، لكن الإرادة الجدية هو الغير. فعندما تقول آذيتني فستعرف، أنت استعملت تاء المخاطب في موضع على، لكن أردت غير موضع على بالإرادة الجدية. فالتصرف في الإرادة الجدية وفي الإرادة الاستعمالية، أنت استعملت تاء الخطاب في موضع على، وقصدت في مقام الاستعمال تاء الخطاب المخاطب، غايته أنك أردت جدا غير المخاطب على نحو التعريض. هذا تمام الكلام، بقية الكلام تأتي. وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.